السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد في اثبات صفات رب البريه سبحانه وتعالى. تكلمنا عن صفه العلو ثم صفه الكلام. وصفه العلو بعدما استفضنا واتينا بكل الادله وبينا ان العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. انا اريد تفسير لهذا الكلام، علو مطلق وعلو مقيد. ثم اتينا بكلام اهل البدع والضلاله الذين يعتقدون الاعتقادات الخاربه ولم يستطيعوا ان يجابهوا اهل السنه والجماعه، وخافوا من اسنه ورماح شهاده اهل السنه، فلم يظهروا هذه العقيده الخاربه في قرون الخيريه الاولى. فلما توارت شمس السنه وبزغت شمس البدعه تبجحوا بهذه العقيده الخاربه واظهروها سافره امام اعين اهل السنه والجماعه. ونسال الله جل وعلا ان يعلي كلمته باهل السنه والجماعه. ثم بعد ما رددنا عليهم قلنا نرجع الرد على الكلام على الاشاعره بعدما ناخذ صفه الكلام، وايضا نبين من السنه الادله على ذلك. اقول الجهميه المعطله عطلوا صفه العلو. الان انا اريد تفسير لما قلت انا، العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. ثم بعد ذلك احد يبين لي هذا الكلام، كلام الجهميه في صفه العلو، وبعد ذلك نتعرض الى الفوائد المستنبطه بعد الرد على الاشاعره. العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. هو علو الذات، يعني الله جل وعلا يتصف بالعلو ازلا وابدا. لا اسمه علو المعنى، لا علو ايش؟ علو الصفه. والصفه دي صفه ايش؟ صفه فعل. احسنت، اللي استوى على العرش، لان الله لم يستوي على العرش حتى خلق العرش. ما تقول ان الله استوى على العرش قبل ان يخلق العرش؟ ودي صفه من صفات الفعل. فالقول الجهميه المعطله في العلو ماذا قالوا وادلتهم؟ عامة نقول اثبتنا بفضل الله علينا علو الله جل وعلا بالكتاب وبالسنه واجماع اهل السنه وايضا بالعقل. صحيح ان علو الصفه يكفي، لكن علو الذات لا يكفي. انت الان لو قلنا احكي الصفه، يعني تقول علو الذات ما يدخل فيها العقل، وعلو الاستواء يدخل فيها العقل. ايه رايك؟ استواء. صحيح ان نقول الاصل في الصفات الذاتيه العقل لا فيها، ده الاصل كالصفات الخبريه ذاتيه ثبوتيه خبريه لا يدخل العقل فيها، ده الاصل فيها. لكن في هذه ممكن نقول ان العلو يدخل فيها العقل. ليش؟ لان العلو صفه كمال العقل. اتفق العقلاء على ان العلو صفه كمال. وقلنا اذا اردت ان تنتقص من احد قلت ان هذا الرجل ايش؟ كافر، عنده سهول في الفكر، سهول في المنطق، سهول. فاذا قلنا بذلك لان الانسان يتنزه عن ان يقال عنه انه كافر وان العلو كمال، فمن باب اولى ان يتنزه الله عن ايه؟ عن السفول سبحانه وحشاه سبحانه وتعالى الله جل وعلا وتقدس اسماءه. وايضا اذا قلنا ان الكمال ان يتصف المرء بالعلو، علو الهمه، علو الذات. المهم اذا اتصف المرء بالعلو فهذه صفه كمال، فمن باب اولى، لان القياس قياس عله صح؟ قياس اولى، قياس جلي، من باب اولى ان يتصف الله بصفات الكمال وهي صفه العلو. طيب، الغرض المقصود ثبتت بالكتاب والسنه والعقل، وبعد ذلك ردنا على اهل البدع وقلنا كيف نتعبد لله بصفه العلو. الاشاعره الذين هم مؤولة العصر، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذي انتشر بين الناس الآن أنهم متكلموا أهل السنة والجماعة، وهذا باطل، وهم أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة، بل هم من يحرف الكلم عن مواضعه. هؤلاء الذين أثبتوا لله سبع صفات: حي عليم قدير، والكلام له، إرادة، جزاك السمع والبصر. أثبتوا لله سبع صفات توافق العقل:
حي عليم، واحد يحفظ عشان يسمع، حي عليم قدير، والكلام له إرادة كذلك السمع والبصر. نريد أسمع حي عليم قدير. إذن فهم يثبتون لله جل وعلا الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام وأيضا السمع والبصر، يثبتون هذه الصفات، ثم يحرفون بعد ذلك كل صفة من صفات الله جل وعلا بقاعدة عندهم وهو تأويل الصفة بلازمه. إذا قالوا جاءوا الحديث مثلا ينزل الله أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، يقولون ينزل بمعنى إيش؟ تنزل رحمته، لا ينزل هو. طيب يقولون مثلا يجيء الله جل وعلا يوم القيامة والملائكة صفا صفا، قال تجيء رحمته أو يجيء أمره أو تجيء ملائكته، يثبتون ما يثبتون الصفة، يؤولون الصفة بإيش؟ بلازمها. ونحن نثبت الصفة، أهل السنة والجماعة الفرق بينهم وبين أهل الأشاعرة، يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة، مفهوم؟ يعني إذا قلنا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان، يقولون المحبة هنا معناها إرادة الثواب، أثبتوا لازم الصفة، لأن الله إذا أحب عبدا أثابه خيرا، أثابه جنة وجعله في جواره في الجنة. نحن نقول نثبت أولا أن الله يحب ويغفر، ثم نثبت لازم صفة المحبة وهي أن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال وفقه لعمل خير فقبضه عليه، فكان ماله إيش؟ الجنة. فإذا أحب عبد لازم هذه المحبة أنه يجعله في جواره في الجنة. الأشاعرة ما هنأوا بصفة من صفات الله جل وعلا، بل حرفوها عن موضعها، قالوا العلو لا يمكن أن نقول أن الله في علو، وأنكروا العلو، وقالوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى معناها الرحمن على العرش استولى. قالوا وأنتم يا أهل السنة والجماعة قعدتم قاعدة أننا يمكن لنا أن نصرف اللفظ عن ظاهره إذا جاءت القرائن، وعندنا مسوغ وقرينة من اللغة تجعلنا نؤول الاستواء بالاستيلاء. ما هذه القرينة؟ قالوا قال الشاعر العربي الأصيل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من هراق. استوى بشر على العراق استوى، ثم قال من غير سيف ولا دم من هراق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتملك والاستيلاء، فقالوا هنا الاستواء باتفاق العقلاء بمعنى الاستيلاء، فيكون الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وهذه مسوغة في اللغة لنا أن نؤولها. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا يعني هذا القول من أضل الضلال، يعني هؤلاء الذين قالوا بذلك من أبدع الفرق أو من الفرق الضالة، من أضل الفرق المبتدعة الذين حرفوا الكلمة عن مواضع. قلنا كيف بذلك؟ قالوا نرد عليهم ونبين هذا. الرحمن على العرش استوى أصلنا أصل الأسبوع الماضي وهو المحكم، أن الاستواء هنا محكم ولا متشابه؟ الرحمن على العرش استوى، والآية الأخرى ثم استوى، كل هذه محكمات أن الله استوى على العرش ومعناه على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش. فنقول هذه المحكمات لا يمكن أن نخالفها من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، لأن الأصل في اللفظ أن يبقى على حقيقته ولا يأخذ بإيش؟ بالمجاز. طيب استوى حقيقة في العلو، ونتنزل بأن هذا البيت عربي أصيل، فيكون مجازا بمعنى استولى، يبقى حقيقة استوى الرحمن عرش استوى حقيقة في العلو، مجازا في الاستلاء، فنقول حقيقة في العلو وفي المجاز بالاستلاء. الأصل أن نبقي اللفظ على حقيقته، إلا أن تأتي قرينة تصرفنا من الحقيقة إلى المجاز، ولا قرينة، إذا لم تكن قرينة فيبقى اللفظ على حقيقته وهو العلو والارتفاع، مفهوم؟ على وارتفع سبحانه وتعالى. الثاني أن ظاهر اللفظ، ظاهر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أن الله اتصف بهذه الصفة وأنه على وارتفع على هذا العرش. إن كان هذا ظاهر اللفظ فإننا لا نؤول من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل، ونطالبكم بالدليل، أين الدليل؟ لن يجد الدليل على ذلك. وين الدليل؟ من آية أو من آية أخرى في كتاب الله تؤول لنا العلو إلى الاستيلاء. هل تم الدليل من الآية؟ طيب من السنة، هل هناك دليل من السنة يجعلنا نقول إن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ مفيش. قالوا مسوغ من اللغة، قلنا القرائن الأصل من الكتاب، لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. اذا يبقى اللفظ على ظاهره وقد خلقتم الظاهر، ويبقى اللفظ على حقيقته واتيتم بالمجاز، والاصل ان ناخذ بالحقيقه دون المجاز، فيبطل بذلك استدلالهم بهذا البيت. ثم نقول لكم نلزمكم نحن بلوازم باطله لو فسرنا الاستواء بالاستيلاء. اولا من اللوازم الباطله ان العرش لم يكن تحت ملك الله جل وعلا ثم استولى عليه، هذا اول لازم باطل، وهذا طبعا كفر مبين. لو خرج شيء قيد لو خرج شجره ورقه شجر لو قال قائل بانها تخرج عن ملك الله كفر بذلك، اذ احاط الله جل وعلا بكل كونه ملكا وقدره وعزه وقهرا سبحانه وتعالى. اذا من اول اللوازم الباطله اذا قلنا بان الاستواء بمعنى الاستيلاء فان العرش لم يكن في ملك الله ثم استولى عليه، فهذا اول لازم من اللوازم الباطله وهذا كفر مبين. والثاني من اللوازم الباطله ان نقول ان هناك ارباب من دون الله. كيف؟ لو قلنا الرحمن على عرش استولى يبقى اذا في رب اخر كان مستولي على العرش، وحصلت المغالبه بين هذا الرب وهذا الرب وهذا الاله وهذا الاله، واستولى بعد ذلك الرحمن واستولى على العرش بعدما كان قد اخذ منه او كان في حوزه اله اخر. والله جل وعلا يقول لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. يبقى اللازم الباطل هذا اكثر من اللازم الاول، اننا لو قلنا بالاستيلاء ان الاستواء بمعنى الاستيلاء اذا هناك ارباب دون الله تنازع الله في ملكه سبحانه وتعالى. قالوا لا، هذه اللوازم نرفضها، وانتم تريدون ان توقعون في شر اعمالنا، وسنخرج منكم بلطيفه بكلام لطيف، وهو نحن نقول الرحمن على العرش استولى يعني تم ملكه مطلق التمليك، ليس الاستيلاء بالمغالبه، لا ده مطلق التمليك. فنقول الرحمن على عرش استولى يعني الرحمن دخل في ملكه العرش. نقول طيب نتنزل معكم ونقول ان الاستيلاء بمعنى مطلق التمليك. لما خص الله جل وعلا العرش بالتمليك؟ الشجر ملكه ولا مش ملكه؟ طب البحر ملكه ولا السماء الشمس النجوم؟ اذا لما لم يقل الله جل وعلا الرحمن على الشمس استوى؟ لما لم يقل الله جل وعلا الرحمن على الشجر استوى؟ الرحمن على البحار استوى؟ لاننا لو قلنا مطلق التمليك البحر ملك لله، الشمس ملك لله، الارض ملك لله، الجبال ملك لله، فلا مدي بين الجبال وبين العرش، ولا مدي بين البحر وبين العرش. فنسوي بين الآية أن نقول الرحمن على العرش استوى هي الرحمن على الشمس استوى. هذا صحيح؟ هذا من أبطل إيش؟ الباطل. فبذلك هذا لنا بطلان تأويلهم من أجل اللوازم الباطلة. ثم نقول نتنزل معكم وأن هذا البيت عربي أصيل وأنه مسوغ، لذلك نحن لم نكفره. لأننا قلنا تكفير نوع من تكفير إيه؟ إن هو لو أتى بتحريف الكلم عن موضعه بدون مسوغ من اللغة فهذا كفر، لأنه تكذيب لقول الله جل وعلا. يعني إذا قال يد الله فوق أيديهم فقال رحمة الله فوق أيديهم هذا كفر. لما؟ لو قلنا يد الله فوق أيديهم فقال أهل البدع ضلالة رحمة الله فوق أيديهم، أقول هذا كفر مبين، مكذب كيف مكذب. ثم هم قالوا يد الله فوق أيديهم يعني نعمة الله فوق أيديهم وقدرة الله فوق أيديهم، ما في مسوغ في اللغة. طب أنت عندك مسوغ بأن اليد بمعنى النعمة؟ لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها. طب هل في اللغة مسوغ بأن اليد هي القدرة؟ مش من لغة العرب يقولون قبض على هذه الدنيا بيد من حديد، أو قبض على البلدة بيد من حديد؟ بيمينه ايش تقول؟ تقول نثبت يمين الله، ولازم اليمين ايش؟ لازمها البطش ولازمها القدرة. قلنا قبض على بلدته او امتلك هذه البلدة، يقولون رئيس البلدة ملكها بيد من ايش؟ من حديد، يعني بقدرة قدر على اهلها. الغرض المقصود لها مسوغ في اللغة. فاذا قالوا بان الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس له مسوغ كفروا. قلنا طيب نشوف المسوغ، قالوا المسوغ هذا البيت، وهذا البيت ليس بعربي اصيل، اذا انه بيت لشاعر نصراني قال استوى بشر مع عراق من غير سيف ولا دم مهران. واحنا نقول لهم طيب استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق، هل هذا اصل فيها ام هناك قرائن جعلتني احيل اللفظ من ظاهره الى المؤول؟ قرائن، قال استوى بشر على العراق، هل استوى يعني على جلس عليها استقر على العراق؟ لا. لما؟ القرينه جاءت من غير دم ولا من غير سيف ولا دم، يبقى اذا كان في مغلبه، ثم استولى على مقاليد الحكم فين؟ العراق، مفهوم؟ فنقول هنا قرينة أولته، وفي الآية ليس ثمت قرينة فبطل استدلالهم بذلك. قالوا إن أبطلتم لنا الاستدلال عندنا لوازم باطلة نلزمكم بها إذا قلتم بأن الاستواء معنى العلو. قلنا هاتوا اللوازم هذه لعلنا نرجع عما اعتقدنا. فقالوا اللازم الأول أنكم إذا قلتم الرحمن على العرش استوى يعني على، إذا هذا العرش يمس الرحمن، الرحمن في مماسة هنا بين الرحمن وبين العرش، فيبقى حد العرش الرحمن كأن العرش أحاط بمن؟ بالله. فإذا قلتم أن لله حد فهذا كفر. فيقولون نقول باللازم الأول أن الله إذا على أو استوى على العرش فحدث المماسة وأحاط العرش بالله جل وعلا، فإذا أحاط بالله جل وعلا إذا جعلتم حدا لله. هذا أول لازم باطل ونعوذ بالله من ذلك. اللازم الثاني قالوا نلزمكم أيضا إذا قلتم الرحمن على عرش استوى أن الله يحتاج إلى إيه؟ عرش، فإن العرش يقل للرحمن سبحانه وتعالى. نقول محمد استوى على الكرسي وهو يعطي الدب، لو سحب الرجل الكرسي من تحت إيش أفعل؟ أجلس أقع، أنا محتاج ليه؟ هم قالوا ذلك. قالوا لو قلتم على العرش إذا العرش يقل الرحمن، إذا الرحمن يحتاج للعرش وحاشا لله ذلك. فقلنا أولا نقول لكم هذه اللوازم الباطلة نحن لا نعتقدها ولا نقول بها، نحن نقول بظاهر القرآن، وظاهر القرآن لا يمكن أن تكون لوازمه لوازم باطلة. أما القول الأول إذا قلتم أن العرش حد الرحمن نسألكم أولا، لأننا لا ننفي الألفاظ المبهمة، كيف نتعامل مع طلبة العلم؟ كيف نتعامل مع الألفاظ المبهمة في العقيدة؟ نتوقف فيها، لا ننفي ولا نثبت الحد. فنقول تعالى الحد لا ننفيه ولا نثبته. ماذا تقصدون بالحد؟ إذا قصدتم بأن الله له حد يعني مباين لخلقه مفصل عنهم فهذا حق على حقوقكم، فإن الله على العرش بائن من خلقه يعلم ما هم عليه. وإذا قلتم بأن العرش أحاط بالله نقول حاشا لله، فإن الله أكبر من أن تصلوا فكر، حاشا لله، فهذا كفر مبين. والذي جركم لهذا تشبيهكم الخالق بإيش؟ المخلوق، وأيضا تكييفكم لصفة العلو، لأنكم بهذه الطريقة كيفتم صفة العلو، ونحن نقول الكيف مجهول نفوضه لله جل وعلا. ونقول أيضا أن الله جل وعلا لم يرى، يعني لم يره أحد. أنت الذي قلت الذين قالوا ذلك قلتم أن العرش يحب الله جل وعلا، إذا أنتم ما رأيتم الله جل وعلا، ولا رأى الرسول الله فأخبركم بهذه الكيفية، ولا رأيتم نفيل لله له هذه الكيفية فتخبرون بهذه الكيفية. فأصبح الأول باطل والثاني باطل والثالث أبطل ما يكون. فنقول نرد عليكم هذا اللازم ولا نقول به، بل الله جل وعلا على العرش بكيفية يعلمها، وهي صفة كمال وجلال وعظمة وبهاء لله جل وعلا، وإن الله يحيط بكل شيء. نقول كل المخلوقات أحوج ما تكون لله، والله لا يحتاج لأحد، وهذا من لوازم اسمه أحسن لفوق فوق، هذا من لوازم اسم الله الصمد، والصمد يعني الذي يصمد له كل العباد يحتاج إليه كل العباد وهو لا يحتاج لأحد. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالعرش أحوج ما يكون لله جل وعلا، والعرش لا يحمل الله، بل العرش نفسه محمول تحمله ثمانية من الملائكة، فالعرش أحوج ما يكون لله سبحانه وتعالى. فبطل هذا اللازم وصفت لنا الأدلة، ونقول فإن الله جل وعلا عال على عرشه فوق عرشه ويعلم ما العباد عليه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا آخر ما يكون في الرد على الأشاعرة، ونكون أغلقنا باب العلوم. الفوائد المستنبطة من بعض الأحاديث التي رواها المصنف، في الحديث الأول قال سبقت رحمتي غضبي، وقال إن الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. تكلمنا عن اليمين، تبقى صفة سبقت رحمتي غضبي، صفتان منفيتان، يعني صفات سلبية ذكرها الله جل وعلا في هذا الحديث واهمنا. نقول صفتان ثبوتيتان، أكمله كلها صفات إيش؟ صفات فعلية أحسن، فيها صفات فعلية. فالصفة الأولى صفة الرحمة وصفة الغضب، وهي صفة فعلية ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأحداث، تتجدد إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم سبحانه وتعالى. فأول صفة هي الصفة الفعلية صفة الرحمة، وهي صفة عامة وصفة خاصة. صفة عامة في الدنيا وخاصة في الآخرة. أما عامة في الدنيا طالما قلنا الرحمة عامة مطلقة فهي صفة عامة في الدنيا تشمل الكافر والمؤمن. الله يرحم الكافر، والله يرحم الكافر. يرحم الكافر أولا لأنه يهديه إلى طريق الرشاد، بهداية ما هديته البيان والدلالة يبين له يأتي يبعث له رسول ويأتي بالآيات البينات الباهرات، هذه من رحمة الله به. ومن رحمة الله به أنه يشفيه إذا مرض، ومن رحمة الله به أنه لا يمنعه من خير هذا الكون فيعطيه المال والطعام، بل هو يزيد له في ذلك في الدنيا. فرحمة الله تعم الكافر وتعم المؤمن في الدنيا وتخص المؤمن في الآخرة. وغضب الله جل وعلا هي صفة أيضا فعلية من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الأنبياء أنه قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط ولن يغضبه بعد، على مسألة الشفاعة. فهذه دلالة على الله يغضب يوم القيامة، يعني هي تتعلق بالمشيئة. هنا لفتة لطيفة جدا وهي سبقت رحمتي غضبي، وهذا من فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى والصفات العظمى، أن تهرب من الله إليه. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا منجا ولا منجا منك الا عليك، وان تستعيذ بالله منه، وان تستعيذ بصفه من صفه، فان تقول اعوذ برحمتك من غضبك فان رحمتك قد سبقت. وهذا ايضا من اللطائف التي يتعبد بها المرء لله جل وعلا، كما يقول له انا عايز انت كما اثنيت على نفسك تهرب من صفه لصفه اخرى، اعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وهذه هي اللطيفه التي نقول فيها سبقت رحمتي غضبي. الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج ادم وموسى، فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده، تكلمنا عن صفه اليد، ونفخ فيك من روحه، روح مضاف اعرف المن هنا للتبعيض، الاصل من للتبعيض. طيب عشان هذه مهمه جدا، ونفخ فيك من روحه يحتج بها النصارى، نعم يحتج بها النصارى على التسليم، انهم يقولون عيسى روح الله، مفهوم؟ من يقولون من روحه يعني ايش جزء منه، لان من للتبعيض، فكيف نرد عليهم؟ طيب نرد عليهم بالفائده التي سنبينها، ونفخ فيك من روحي، من هنا للابتداء لا للتبعيض، يعني من روح عنده، والاضافه هنا اضافه تشريف. اذ المضاف لله جل وعلا نوعان، اضافه اعيان قائمه بذاتها، واضافه معاني، واضافه الاعيان تضاف الى الله جل وعلا تشريفا وتعظيما. الكعبه بيت الله، ناقه الله وسقياها، عيسى روح الله تشريف لان دي اعيان قائمه بذاتها. واما المضاف الى الله جل وعلا من المعاني فهي اضافه صفه في الموصوف. طيب ايش القرائن التي اثبتت لنا ان من هنا للابتداء وليست للتبعيض؟ نقول نلزم المخالف بما اتفق معنا به، قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، يعني سخر لكم ما في السماء وما في الارض جميعا منه. هل من احد منهم يقول بان السماء جزء من الله، الارض جزء من الله، الاشجار وبحار وانهار؟ يقولون لا، يقولون لا، الله فصل بائن من خلقه من السماء ومن الارض. فقلنا اذا قلتم بهذا، اذا من هنا للابتداء وان جميعا منه مضاف الى الله تشريفا، فعيسى من باب اولى ان يكون مضاف الى الله تشريفا وتعظيما، لان موسى بالاتفاق ليس بروح من الله، صح؟ يعني ليس جزء من الله، ما يقولون بذلك. فنقول موسى الذي اتفقتم معنا انه مخلوق قال فيه ادم ونفخ فيك من روحي، يعني من روح من عندي تشريفا وتعظيما. قال أغويت الناس أخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى الذي اتخذت الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم موسى. هذا فيه كلام كثير جدا، لكن نحن نستفيد منه فقط، لأن شرحت هذا سابقا، أن الاحتجاج بالقدر أنواع ثلاثة. الأول احتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي، احتجاج بالقدر على المصائب، احتجاج بالقدر على احتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منه. أول احتجاج بالقدر على المعاصي هذا لا يجوز حمل الأحوال، هذا محرم، هذا مذهب الجبرية المبتدعة الذين يعني يذكرون الشرع كلية، الذين يسوون بين إبليس وبين جبريل، يقولون أما إبليس فهو إيه؟ يصنع ما قدر الله عليه ويصنع ما أمر الله به الكون وقدر، وجبريل نفس الأمر هو سائر يسير على إيه؟ على وفق ما قدره الله عليه، كما قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليد وقال إياك إياك ألا تبتل بالماء. هذا قول الجبرية، يحتجون دائما بالمعاصي، إذا ترك قال مهلا تركت بقدر الله، إذا زنى قال مهلا زنى بقدر الله، إذا اغتاب قال اغتاب بقدر الله. هذا يحتج بالقدر على إبطال، يحتج بالقدر على الشرع، أن عمر بن الخطاب لما قبض على سارق فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، فقال مهلا أنت والله ما نقطع يدك إلا بقدر الله. فهو طبعا ضربه وهو يريد يحتج بالقدر على هذه المعصية، فهو احتج عليه بإيه؟ الشرع، الشرع لا بالقدر، يبين له يقول أنت متعبد لله بالشرع، والله أمرنا شرعا أنك إذا سرقت وإن قدر ذلك وكتب عليك ذلك في اللوح المحفوظ فأنت محاسب على فعلك أنت، فإن سرقت قطعنا يدك. والقصة الثانية المرأة التي يعني زنت والعياذ بالله، دخل عليها الجبري زوجها ووجد عليها رجلا فاستل سيفه ليقتله، فقالت مهلا ما فعل ذلك إلا بقدر الله، قال نعم أو قال نعم أصبت وتركها. فهذا طبعا أساء إساءة شديدة جدا. فلما علمت المرأة أن هذا الجبري يصل بذلك إلى الدياثة تركت هذا المذهب ولم تنتحل. فنقول ضرب القدر بالشرع كفر مبين. فالأول الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز في حمل الأحوال، وأن آدم لم يحتج بحمل الأحوال على المعصية بالقدر أبدا، ومن فهم ذلك فقد أبعد المدعى. أما الثاني فهو الاحتجاج بالقدر على المصائب، وده أتركه لأن ده أفضل الاحتجاجات. أخذ الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة، وهذا صح. إذا عصى العبد ربه ثم تاب منه توبة نصوحة فجاء أحد يعيره بهذا الذنب الذي أذنبه، له أن يقول قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. أيوة، لما؟ لتأويل بعض العلماء أن آدم لما قال أنا رأيت أن الله كتبه علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني كتب علي هذا الذنب قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال بلى فسكت، فحج آدم موسى. طب وين التوبة؟ جاءتنا التوبة من كلام الله، قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتابه، إذا تاب والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. يبقى التائب لا يمكن أن يعير، لا يصح شرعا أن يعير تائب من ذنب، وآدم عليه السلام قد تاب من الذنب، فلما حجه موسى كان احتجاج لآدم لأنه قد تاب من هذا الذنب، وهذا تأويل ضعيف لكنه يعمل به. أقول الذي يتوب من ذنب إذا عير بالذنب له أن يحتج بالقدر، لكن هذا التأويل في هذا الباب فقط باب إيش؟ ضعيف. لما الضعف؟ لأن موسى أفقه من أن يعير آدم بإيش؟ بذنب قد تاب منه. لا يمكن أن تقول موسى الذي هو أعلم أهل الأرض في زمانه لا يعلم أن التائب من الذنب كمان لا ذنب له، أو أن يؤاخذ أحدا قد تاب الله عليه من ذنبه. هذا يبين ضعف هذا التأويل. والصحيح الراجح في ذلك أن آدم كانت له الحجة أنه احتج على المصيبة بالقدر، وهذه صحيح. وإيش المصيبة اللي احتج بها؟ الخروج من الجنة. وكأن موسى لم يعير بالذنب، هو قال أغويت الناس وأخرجتهم من إيش؟ من الجنة. فهو يعاتبه لا على الذنب، لا على الأكل من الشجرة، يعاتبه على إيه؟ على الخروج من الجنة، يعاتبه على المصيبة. فلما عاتبه على المصيبة قال آدم ألم ترى أن الله كتب ذلك في لوح محفوظ إلى آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى وأقر ذلك، لأن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز. ما الدليل من كتاب الله على ذلك؟ أحسن جيد، بس أنا يعني أريد أن ده من أكمل الإيمان. الذي أعظمته مصيبة جيد 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 جدا، لكن ليس هذه الآية المقصودة. أنا أريد هذا آية بالشاهد، ومن يؤمن بالله، قال ابن مسعود ومن يؤمن بالله يعني يؤمن ويعلم أن هذه المصيبة من عند الله قد كتبها في اللوح المحفوظ وأنها لابد أن تقع علي فوقعت، يهدي قلبه. أولا هذا إقرار لأن قلبه إيه؟ مهدي. الثاني أنه يزداد إيمانا فوقه الإيمان. إذا الاحتجاج بالقدر على المصائب من أكمل الإيمان. هذا من الكتاب من السنة. أنا أريد بس إن محض الإيمان أن تعلم أن المصيبة مكتوبة في اللوح المحفوظ. جيد، كل هذا جيد، هذا دليل يعضد الآية. أنا عايز أول تدريج تثبت أولا أن محض الإيمان أن تعلم أنه مكتوب لهم محفوظ هذه المصيبة والناس تنتهي ونزلت. فأنا أقول حديث مين وأنتم تجيبوه؟ حديث عمران بن حصين قال يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. وهذا وجه الشاهد. قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. فتعمل في صحيح البخاري، ارجعوا للمتن حتجدوا، بس أنا واهم الآن في الإسم. قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. إذا محض الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا محض الإيمان. وأنا أردت هذا الحديث لما فيه من الزيادة الشاهد، قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. هنا الدليل الثاني الذي يثبت علو الإيمان كأن تعلم أن المصيبة من عند الله جل وعلا وأنك أن آمنت بذلك يهدي الله قلبك. حديث عجب الأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر هذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وكان له خير. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب. نقف عند هذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.